بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15 يوما. أقل الحيض يوم وليلة للاستقراء وهو التتبع. روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ونص الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه، أو نص الشافعي رضي الله عنه على ذلك في عامة كتبه، ونص في موضع آخر أن أقله يوم، ومراد الشافعي بليلته، وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضين 6 أيام أو 7 في علم الله تعالى، ثم اغتسلي، وإذا رأيت أنك قد طهرت واستأنفت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامهن، وصومي، فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. وأكثره 15 يوما بلياليهن للاستقراء. وروي عن علي رضي الله عنه قال الشافعي: رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما، وعن شريك وعطاء نحوه، والمعتمد في ذلك الاستقراء، ولا يصح الاستدلال بحديث تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، لأنه حديث باطل لا يعرف. قاله النووي في شرح المهذب، ثم قال: وأقل النفاس لحظة. بعد أن ذكر الشيخ الدماء التي تخرج من الفرج وعدها 3، بدأ بدم الحيض. وقلنا الحيض هو الدم الخارج من المرأة بلا علة، يخرج من الرحم بلا علة، دم جبلي. هكذا خلق الله تبارك وتعالى النساء، فكل امرأة طبيعتها سليمة ولا شيء فيها فإنها تحيض، وإذا رأت نفسها أنها لا تحيض فتعتبر نفسها ناقصة، لأن الحيض سبب من أسباب الولادة، فلا بد أن تنتقل المرأة ما بين طهر وحيض. وقلنا أصل الحيض هو السيلان، ومعنى ذلك يسيل دم المرأة في كل شهر، هذا على الغالب. أما معرفة أقله وأكثره وغالبه، هذه الأمور إنما تكون بسبب الاستقراء، والاستقراء معناه التتبع. وكأننا نأتي إلى قرية من القرى أو إلى مدينة من المدن، ثم بعد ذلك نأتي إلى كل امرأة من هذه المدينة فنسألها عن حيضتها، ثم بعد ذلك نجعل جداول وبينات، ثم بعد ذلك ننظر في هذه الجداول ما هو العدد الذي استقصيناه، وما هو العدد في كل حالة من الحالات، من منهن تحيض يوما وليلة، من منهن تحيض 5، 6، 7، 10، 15. لقد وجد العلماء في ذلك وتعبوا كثيرا حتى وصلوا إلى ما سمعناه، ولعل طالب العلم الذي يكثر عليه السؤال من النساء فإنه يعرف حتى الآن أن أكثر النساء يحضن 6 أو 7 كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إنه لا يوجد من النساء من يحضن 15 يوما. فمن خلال الأسئلة نجد في كل شهر من يسألنا عن هذا، ونجد من تحيض حتى الآن 15 يوما، وهذا شيء طبيعي في كل امرأة. إذن المسألة الأولى في معرفة أيام الحيض سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة التتبع، الاستقراء، السؤال، سؤال لمجموعات من النساء، نستطيع أن نعرف ذلك، وهذا من أجل أن نبين الأحكام للناس. طبعا هذا ربما يفعله كل طالب علم، وقد سبقه إلى ذلك الصحابة الكرام، وسبقنا أيضا العلماء العاملون كالإمام الشافعي رحمة الله عليه. أما معنى، وقبل أن نبدأ، معنى يوم وليلة، ما معنى هذا؟ المرأة لها عرق يخرج من الرحم، وهذا من أقصى الرحم ينزل دم الحيض. ليس معنى نزول دم الحيض أن هنالك سيلان كبير جدا، لا. لو جاءت المرأة وخاصة الثيب، اتركوا البكرة لأن هذه المسألة بالنسبة للبكر ربما تكون صعبة، إذا أدخلت الثيب في فرجها قطمة ثم بعد دقائق أخرجتها فوجدت عليها أثر دم فهي حائض، عند ذلك ننظر، لو أدخلتها مرة ثانية فوجدت أثر دم، وبعد هكذا على فترات في الساعة الواحدة، فنجد أن الساعة لا تخلو عن لحظة من اللحظات إلا ويبقى أثر دم ولو من داخل الفرج على هذه القطمة أو على هذه الخرقة أو على هذا الكرسف، أي شيء سميه. بعد ذلك إذا استمر هذا الأمر إلى 24 ساعة لم تدخل مرة إلا ووجدت هذا الدم على هذه القطمة، معنى ذلك أنها قد أخذت أقل فترة الحيض، فلو انقطع عنها بعد ذلك هل تسمى هذه المرأة حائض؟ نعم، لكنها لو كانت في بعض الساعات لا تجد شيئا ثم بعد 24 ساعة وجدت بعض الساعات فيها دم وبعض الساعات ليس فيها دم ثم انقطع الدم، هل يسمى هذا الدم دم حيضين؟ لا، شرطه أن يستمر طبعا ضمن يوم، ضمن يومين، ضمن 3 أيام، ضمن 15 يوما، لا يقل نزول الدم عن 24 ساعة، أقله نزولا 24 ساعة. هذا شيء، وهذا معناه التتبع طبعا، لأن هذا المرء، وكأكد هذا الأمر يمكن أن تفحص فيه المرأة الثيب لا المرأة البكر، فإن البكر لا تستطيع أن تفعل ما تفعله الثيب محافظة على غشاء بكارتها، فلا تدخل شيئا إلى فرجها، حتى إن الإسلام في مسألة الاستنجاء طلب من المرأة أن تغسل ظاهر فرجها وما يظهر منه عند جلسة القرفصاء فقط، لا أن تدخل شيئا ولا أن تسمع صوتا، تسمع صوتا لا يحتاج هذا، فالرطوبة في الفرج أمر طبيعي لا يمكن أن يستغني الفرج عنه، وهذا أمر هكذا خلقه الله عز وجل، ففي الجلود ما هي قاسية جدا كأسفل الكعب مثل العقب مثلا، ومنها ما هو أليل وهو باقي الجسد، ومنها ما هو فيه أكثر حساسية كرؤوس الأصابع، ومنها نصف رطب كالشفاه، ومنها ما هو رطب وهو كداخل الفم وداخل الأنف وداخل العين وداخل الأذن وفي داخل الدبر وداخل الذكر وداخل الفرج بالنسبة للمرأة، فإن هذه الرطوبة وظيفية خلقها الله سبحانه وتعالى فيها تستطيع أن تسير حياتها على الشكل المعتاد. هذه الصحابية حمنة بنت جحش رضي الله عنها، ماذا يقول لها المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يقول لها المصطفى عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك، قال: تحيضين 6 أيام أو 7. يخاطبها رسول الله بالغالب، أكبر عدد لو فعلنا جداول فنجد أن المرأة أكبر عدد، يعني أكثر من 90% من النساء حيضهن ما بين 6 أو 7 أيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: تحيضين في علم الله، أي يبين لها أن الحيض الغالب يكون من 6 إلى 7 أيام. قال بعد ذلك: يعني إذا انتهيت من حيضتك اغتسلي، والانتهاء من الحيض هو انقطاع الدم، ولا يشترط أن ترى المرأة شيئا، وكما ينتشر الآن أنه لا بد من انتشار القصة البيضاء، هذا شيء لا يشترط في كل امرأة، وقد تتبعت ذلك فلم أجد من ذلك إلا القليل، أنا قمت بذلك فلم أجد من ذلك إلا القليل عن طريق النساء. أما مسألة انقطاع الحيض، معنى ذلك لو أدخلت شيئا إلى فرجها وبعد ذلك لم يخرج شيء من الدماء، انقطع دمها؟ انقطع. طبعا الدم يأتي في أوله مثلا قريب إلى السواد محتدم ولاذع، وبعد ذلك يأخذ إلى الحمرة، وبعد ذلك يأخذ إلى الصفرة، وبعد ذلك يأخذ إلى الكدرة، وبعد ذلك لا لون له. فإذا صار الأمر لا لون له، معنى ذلك قد انقطعت عن الحيض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: نعم، وإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت. ما معنى واستنقأت؟ يعني طلبت النقاء، سين والتاء للطلب، واستنقأت فصلي 24. ما معنى هذا؟ يعني الشهر 30، فإذا ذهب منها 6 بقي 24، فإذا ذهبت 6 أيام من الحيض فعليك أن تصلي 24 يوما. معنى ذلك ما طلب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقضي، وحرم عليها الصلاة في وقت الحيض، فصلي 24، قال: أو 23 ليلة. يعني إذا كان الحيض 7 أيام ماذا يبقى؟ 23 يوما، أو يبقى 23 ليلة. قال: وأيامهن، يعني طبعا اليوم تابع لهذه الليلة، وصومي، يعني تصومين هذه الأيام التي تكوني طاهرة وليست في وقت الحيض. فإذا حاضت المرأة عند ذلك تمنع من الصيام وتمنع من الصلاة، إلا أن السيدة عائشة كانت تقول: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة في ذلك، تصوروا أن امرأة حيضتها 15 يوما وأرادت أن تصلي قضاء، معنى ذلك كأن الله أوجب عليها في كل يوم أن تصلي 10 صلوات، وهذا أمر صعب وكلفة بالنسبة إليها. ولكن أيام الصيام أيام بسيطة، 7 أيام في الشهر، 10 أيام، 6 أيام، 4 أيام، هذا أمر بسيط في شهر رمضان هذه الذي تتركها، وبعد ذلك معها سنة كاملة في قضائها، تقضيها خلال 11 شهرا. نعم، فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر، يعني تتركين الصلاة وتتركين الصيام في كل شهر. فإذا جاء وقت الطهر وجاء ميقات الحيض عند ذلك هذا تتركين، فإذا جاء وقت الطهر تعودين مرة ثانية للصلاة والصيام. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه وكذلك الإمام علي رضي الله عنه: رأيت نساء أثبت لي عنهن أنهن لم يزلن يحضن 15 يوما. هذا أمر إذا كان الإمام الشافعي وسيدنا علي رضي الله عنه مفتي في الصحابة سيعلم كل النساء اللواتي تأتين إليه. نحن نسأل ونحن نثبت الآن أنه يوجد عدد كبير من النساء لا بأس به يحضن 10 و15 يوما حتى يومنا هذا. نعم. وعن شريك وعطاء نحوه. نعم. المعتمد في ذلك التتبع الاستقراء، أن تذهب وتسأل فتأخذ النتيجة. أما قول الحديث فهو ليس مع يعني الأمر على المعنى، وإنما بيان تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي، أي قسما من دهرها. بالنسبة للمعنى صحيح، لكنه باطل من حيث اللفظ، فإنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الشيخ: وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60 يوما، وغالبه 40 يوما. النفاس كما قلنا في الأمس هو الدم الخارج عقب الولادة مباشرة، لا مع الولادة ولا قبل الولادة. ما هو النفاس؟ الدم الخارج عقب الولادة، قد تلد من هنا وينقطع دمها من هنا، فهذه أقل ما يمكن أن يتطور في النساء. ولكن أيضا لو رأينا وسألنا كل امرأة ولدت كم نفاسك، فغالبا تقول 40 يوما غالبا، وبعض النساء تصل إلى أكثر من ذلك متدرجة حتى تصل إلى 60 يوم. وشرط يعني لحظة 40 60، لا، ممكن يوم 2 3 4 5 تدرج هكذا إلى 60 ممكن. فإذا انقطع دمها عند ذلك انقطع يعني دماء النفاس، بعد ذلك تعود تصوم وتصلي. هذه مسألة هامة جدا، ولا علاقة لكون الولد ذكرا أو كان أنثى توأما أو مفردا، كل ذلك لا علاقة له. بعض النساء يحتجزن بهذا الأمر، والله بالبنت أكثر بالصبي أقل، لا، ليس هذا صحيح أبدا، وإنما هي عادة لكل امرأة بحسب تكوين جسمها وبحسب طبيعتها. أقل النفاس لحظة، وهي عبارة من هذا، وفي التنبيه أقله مزة. يعني إذا نظرنا إلى الوقت قلنا لحظة، وإذا نظرنا إلى الدماء الخارجة مجة، يعني هذه مجة الدم التي خرجت مرة واحدة مع هذا الطفل. وقال في الروضة تبعا للرافعي: لا حد لأقله. لذلك قال الإمام العمريطي: وقد ترى ولادة بلا بلد، خلاص إجا الولد انتهى، ما في أي شيء معه. نعم. وقال في الروضة تبعا للرافعي: لا حد لأقله، بل يوجد حكم النفاس بما وجد به، وحجة ذلك الاستقراء، أيضا التتبع. يسأل الإنسان النساء اللواتي ولدنا، نعم، ما هو النفاس بعد ذلك؟ وأكثره 60 يوما للاستقراء. وقال الأوزاعي: عندنا امرأة ترى النفاس 2 شهر، وهذا كثير، مو بس عند الأوزاعي، الأوزاعي كان في بلاد الشام، وقد تعبد أهل الشام ربهم سبحانه وتعالى على مذهب الإمام الشافعي 3 قرون. الإمام الشافعي والإمام على مذهب الإمام الأوزاعي 3 قرون، والإمام الأوزاعي خرج في آخر حياته مرابطا مجاهدا في سبيل الله على ثغر من ثغور المسلمين، يعني يراقب الأعداء خشية، كان المسلمون سابقا يذهبون فيجلسون على حدود المسلمين، سواء كانت الحدود البرية أو الحدود البحرية، وقد ذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين في جنوب بيروت حتى توفاه الله تبارك وتعالى هناك. هو القائل: عندنا امرأة يعني ترى النفاس شهرين. وقال ربيعة شيخ مالك: أدركت الناس يقولون أكثر ما تنفس المرأة 60 يوما وغالبه 40، لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بين بعد نفاسها 40 يوما. معنى تقعد أي لا تقوم فتصلي. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم. قال النووي في شرح المهذب: إنه حسن، وأثنى عليه البخاري، واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن أكثره 40، والمذهب الأول للوجود، والحديث محمول على الغالب جمعا بينه وبين الاستقراء، يعني الحديث يتكلم عن الغالب، ومن الممكن أن يكون أقل من 40، ومن الممكن أن يصل إلى 60، ما دامت المرأة ترى دما متصلا لا يفصل بينه فاصل بمقدار طهرين، عند ذلك نقول هذا الدم دم نفاس. الآن نحن نقول عن المرأة، عن البنت الصغيرة، لا نسميها هذه الصغيرة والله هي في طهر أو في حيض، لا يسمى من الولادة إلى أول حيضة تدل على البلوغ لا يسمى هذا طهرا، هذا شيء طبيعي، لا يسمى طهرا ولا يسمى حيضا، يعني من ولادتها إلى أول حيضة هذا لا يسمى. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يسموا الفترة المحتوشة، يعني ما معنى محتوشة؟ الداخلة، ما بين حيض وحيض تسمى طهرا، أما ما بين ولادة وحيض لا تسمى طهر، وما بين آخر حيض إلى الموت هل يسمى طهر؟ كذلك لا يسمى طهر، يعني عندما تنقطع عن الحيض لا يسمى هذا طهر، لأنه لو سمي طهرا وأرادت أن تعتد ما بيخلص هذا طول عمره بضل معتد. لذلك في هذه المرحلة ينبغي علينا أن نعرف أولا ما هو الطهر. هو الوقت الداخل المحتوش المتوسط بين دمين، دم سابق ودم لاحق، حيضة طهر، حيضة طهر، حيضة، وهكذا. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما، ولا حد لأكثره. احتج له بالاستقراء، ولأنه إذا كان الحيض 15 يوما لزم في الطهر ما ذكرنا، يعني إذا قال العلماء إذا وصل الحيض إلى أكثره وصل الطهر إلى أقله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق لحمنا، قال: تحيضين 6 أو 7، بعد ذلك قال لها: تصلين كم؟ 23 4. لو جمعنا 7 مع 23 30، ولو جمعنا 6 مع 24 أيضا 30. إذا قلنا هذا الشهر 30 أخرجنا منه 15 يوما حيضا، ماذا بقي طهر؟ 15 يوما. لكن هل من الممكن أن يمتد هذا الطهر 16 يوم؟ ممكن 17، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصوم تصلين كم؟ 24. ممكن أن يكون 25 26 27، إذا كان يوم وليلة 29، هذا بالنسبة للشهر. هل من الممكن أن ينقطع الدم فترة طويلة؟ ممكن، وهذا ما نجده كثيرا في النساء، عندما تحمل المرأة ينقطع حيضها، ومعنى ذلك أي ربما تبقى أشهر بدون حيض. كذلك ترى المرأة عند الرضاع، كثير من النساء إذا كانت ترضع بشكل جيد فإنها لا ترى الحيض، وقد كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكانت المرأة إذا طلقها زوجها وأراد أن يراجعها سألها فتبين أنها لم تحض حيضة واحدة، بل إنها تسعى كثيرا من أجل أن تبقى مرضعة لولدها حتى لا ترى الحيض، حتى إذا فكر برجعتها وجدها لا يحتاج إلى عقد عليها. وجاء رجل إلى سيدنا عثمان وبين له سيدنا عثمان والصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين أنه عندما طلق زوجته إذا كانت زوجته ما زالت في حالة الطلاق الرجعي فإنها ترث منه إذا مات. وكانت هذه المرأة قد أخذت بنتا لها وله طبعا بنت منهما وكانت ترضعها. سئل عن ذلك فبينت هذه المرأة أنها لم تحض أبدا، معنى ذلك ما زالت رجعية. ثم ذهب ذلك الرجل مسرعا إلى تلك المرأة فاختطف بنته منها، أي منعها عن الرضاع، فحاضت. فعندما حاضت ثم طهرت، أثناء الطهر مات فورثت منه. مقدر كائن، الله سبحانه وتعالى قدر أن ترث هذه المرأة من هذا الزوج، وقدر أن تعتد عليه 4 أشهر معاشرة. فليس الأمر بإمكان الإنسان، ولا فلانة ترث وفلانة لا ترث، وقد حكم الصحابة بإرثها من ذلك الرجل، وهذا شيء مشهور في كتب الحديث. إذا لا حد لأكثره، فلو أرضعت المرأة 2 سنين مثلا، من الممكن أن تمر على هذه المرأة 2 سنين ومع ذلك لا تجد دما. احتج له بالاستقراء، ولأنه إذا كان الحيض 15 يوما لزم في الطهر ما ذكرنا، ولا حد لأكثر الطهر، لأن من النساء من تحيض في 1 سنة مرة بل في عمرها 1 مرة. وقوله بين الحيضتين احترز به عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من 15 يوما. انتهت نفاسة أيام وبعد ذلك باشرت الحيض، ممكن ذلك؟ ممكن. لكن غالبا هذه المرأة لا يأتيها حيض، والسبب في ذلك أنها تبدأ بعد النفاس بالإرضاع. إذن وقوله بين الحيضتين احترز به عن الطهر الفاصل بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من 15 يوما كما إذا رأت الحامل دما. وقلنا بالصحيح إن الحامل تحيض، يعني هو الأصل الحمل، والغالب أن المرأة الحامل لا ترى حيضا، لأن الرحم الذي ينزل منه الدم كيف يستطيع الطبيب أن يتعرف على امرأة حامل أم لا؟ فإنه إذا كشف عنها، فإذا كان أقصى الرحم مفتوح معناها ليست بحامل، وإذا كان مغلق معنى ذلك حمل، فكيف يكون مغلق وينزل منه الدم؟ هذا نادر جدا. ولذلك كانت العرب سابقا ماذا تفعل إذا خشيت على ناقة عندها ولا تريد أن تحمل هذه الناقة لضعف فيها؟ كان البدوي يأتي إلى الناقة فينظر في فرجها، فإذا رأى أقصى رحمها مفتوحا يعني مستعد من أجل الحمل، عند ذلك كان يأتي بحصاة، فيأتي إلى فم الرحم ويجعل هذه الحصاة ما بين طرفي الرحم، عند ذلك لا تحمل. جاء الأوروبيون من هذا فاخترعوا ما يسمى باللولب عند النساء، والأصل في ذلك أحد البداوة الذي كان يقوم في هذا الأمر. إذا كانت المرأة على هذا الشكل فكذلك إذا أطبق رحمها عند ذلك لا تحيض، لكن وجدنا بعض الحالات فوجدناها تحيض، فماذا نقول؟ نحن لا نكلف أن نذهب إلى هذا الدم فنحلل الدم ونقول من أين جاء هذا وما شكله وما تركيبه، لا، ما دام الدم يخرج من أين؟ يخرج الدم من الفرج في وقته المعتاد، ما اسمه؟ اسمه حيض. الله تعبدنا بمثلا، نحن رأينا الشمس، ما دامت الشمس مرئية بالنسبة إلينا ولم تغب ما زال وقت العصر قائما، فإذا غابت عند ذلك ماذا نفعل؟ نفطر. مثال ذلك، أحيانا يحدث الغياب، ناس بيطلعوا أحيانا عن العمرة مثلا، طالع بالطيارة والغياب في وقته تماما، ماذا قال؟ قال سأفطر في الطاهرة. ولو بقي في الأرض دقيقة واحدة غابت الشمس عليه، فإذا طارت الطائرة ثم رأى الشمس بعد ذلك نقول له لا تفطر لأن النهار منتهي. لماذا؟ لأن المسألة مسألة وضعية، ما دامت الشمس تظهر عندك فلا بد لك حتى تغيب الشمس، فإذا غابت الشمس عند ذلك عليك أن تفطر، وقد يزيد في صيامه ساعة تقريبا أو أقل. فهذه مسائل وضعية، نحن إذا رأينا الدم فإننا نقول هذا الدم دم حيض، إذا هل الحامل تحيض؟ ممكن أن تحيض. نعم، وقلنا بالصحيح إن الحامل تحيض فولدت بعده مثلا بعشرة أيام فإن هذا طهر فاصل، لكن بين حيض ونفاس. قال ابن الرفعة احترز به عن طهر المبتدأة والآيس. المبتدأة لا يسمى ما قبل من ولادتها إلى ابتداء الحيض، هل يسمى طهران؟ لا يسمى طهران. آخر حيض إلى الموت، هل يسمى طهران؟ لا يسمى طهران، وذلك من أجل العدد كما سيأتي معنا في باب العدد. ثم قال وأقل زمان تحيض فيه الجارية 9 سنين ولا حد لأكثره. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.